أرجو أن توضحوا لنا رأيكم بتحقيق الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين. أرجو مناقشة أدلته، والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة، لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة، وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها. ووجدت له عذرا في ذلك، حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة. ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر، فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة، نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه الشريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات العلماء في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرجي الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدع في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم خبر في هذا العلم، ألا وهو العلم الجرح والتعديل، وعن بذلك الحافظ أحمد ابن حجر عسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، فغدر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ ابن حجر من شريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العباده، من الصلاح، من نحو ذلك. وأهم فيما يتعلق بعلم الحديث الصبر، أي إنه لا يأتي ولكنه غلب على أمره، فكان يخطئ كثيرا وتغير حزبه، أي ازداد سوءا حينما ولي القضاء الكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها، وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستورد على هذا قول أبي القيم الجوزي أن هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف، والشريف لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة سرد الشريف هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريف وذلك لسوء حفظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة متابعة واحدة تكفي مستغل في هذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريفا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله: ولم يرد في كتابه ما يخالف ذلك. هذا سبق قلم لاشتغال الرجل قضية السفر، كتابه في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل الركبتين. هو نفسه أورد هذا الحديث، وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى أو لم يرد في ثيابه ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه، فيقول: وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح المخالف حديث وائل الذي ادعى يقين أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا جواب ابن القيم، فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه. فيقول: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير في نهويه دائما وأبدا. فمناقش ابن القيم في هذه الدعوة، هو يقول أن البعير حينما يسجد حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه، أرجو إنما يضع ركبتيه،
يقول لديه،
هو يقول لديه نعم. فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبته أي مصلي فقد ترك كما يقول في البهائم، فإن البهائم إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاتل به الإنسان أو هو يقاتل الإنسان، الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع. ولذلك فقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في رطلة، يعني نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يكون الإنسان غير واضع لرجليه، غير واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، ويمشي واضع يديه ورجليه أو يمشي على أربع. إذا لانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعة كانت رجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعيرة إلا الشجر إلا براك؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه، غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع، لا يمين لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربع. كيف يقال أول ما إذا برز أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برز البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة لنفس المصنف وسنوقفه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المثقل الذي في مقدمتيه، المثقل الذي في مقدمتيه. هذا المثقل مثله علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مثبتون على أن هذين المثقلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لا يكمل بهذا، فاسمعوا قوله تماما من كلامه التابع. قال: ولما علم اصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال ان فيه رام وحديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبته، سبحوا للمسلمين رحمه الله. ولما علم اصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتان بعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. هذا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرناه أنهم يقولون ركبتان بعير في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. يرد هذه الدعوة من وجوه، فيقول وهو فاسد لوجوه، أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا آخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين، ترك موضوع وضع الكفين قبل عن ركبتين، وأخذ ظاهرة أخرى، وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل. فأصبح الأستاذ علي شير قبل يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست وارية على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركعتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز بالمرة. كيف يسجد العاجز؟ صار ايه واخرته، صار صوراته هيك عم يتطور من الخير. صحيح هذه الظاهرة تشبه ظروف الظاهرة تماما، لاحظت كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه. فنحن نستطيع ان ندفع الشبهة سنة المخير، نقول بالضروري ان يعلو جبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره المخير وبه يرد الحديث. نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ونرفض الصورة التي عملتها ابن القيم نحن نردها معه. وهذا السجود اللي نحن بنطبقه يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم، لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن يكون مؤخرتنا فوق راسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل ترقيهم بالركبتين. نعم وعيش كما لابو محمد في جزء اخرين من الزفت من الالتين تاوه إذن هذا الإيراد أظن ظاهر لكم جميعا. إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه هو عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركعتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجل تشبه رجل الجمل، لا سيما اذا كان محملا بالاثقال، بدل هذه الظاهره التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاه يتلقى هذا الساجد الارض كفيه، فتندفع هنا اذا تلك الرجه وتلك الصدمه في الارض. اذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه، لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث يصير راسه في الأرض ونبتعد ولا ما يضبه فوق منه، هذا نحن متفقين معه لأنه من جهة أخرى في مسافة رباعية. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها؟ لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره طيب، إنما تلقى الأرض بكفيه، هذا هو صريح حديث. إذا سجد أحدكم فلا يترك كما يترك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه بعقل التقليد، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، أو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله وسلامه عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب للإشكال أو إيراد المقيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بس، فممكن أن يقال باسم الإشارة أما الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. نقول لا، هو بين الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العقل وضع اليمين قبل ركبتين. إذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتين. لكن عذر ابن القيم الواقع هو يقول أن في الحديث وهم، فيأتي في تمام كلامه أن يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتين قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتين. هذا وجه الدور المسير فيما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها الأقرب، وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق تليف وقد عرفتم ضعفه. ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه. نفسر بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح. هذا بناء على حديث وائل بن حجر، أي الصورة الثانية بناء على حديث وائل بن حجر الضعيف الذي تفرد برواية ابن شريك. وهنا تجدون ليس أن الحديث الضعيف بطالب الأحاديث صحيحة وليس حديثا واحدا، فحديث شريك له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهول للسجود والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. فحديث شريف في طرفه الأول قال حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا نهض في نصف من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه رؤوس أصابع قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. إذا فقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عقد سأل البعير. الآن نعود لتعكيس العقد لتبين أن حديث مالك بن حويرث هو الذي حوصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يقول ابن القيم غيره. الآن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتيه. فإذا أنت إذا استعجل إذا نهضت معتمدا على ركبتيه فأنت الذي تشبه بالضعيف. أما إذا كنت معتمدا على راحتيك وكفتيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفتيك فقد خالفت الضعيف مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة التالية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة ووضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والسطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويل. والواقع أن السطر الثاني من حديث وائل في مشابهة للبعير كما أن السطر الأول فيه مشابهة للبعير، لأن البعير حينما يدرس على ركبتيه وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير قويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على ركبتيه. ثم قال وهذا عكس البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروق البعير والتفات كالتفات الثعلب والفراس كالفراس السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل السمك. فهج المصلي مخالف لهج الحيوانات، هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن لا نناقش المقيم ان هذا التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في اكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين ام العكس. التبين بوضوح ان العكس هو التشبه، وضع ركبتين قبل اليدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالف لبروق البعير، وبالنهوض ايضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لانه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الاول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بان ركبتي البعير في مقدمتيه على ذلك ينبغي الشديد على الكفين، واعرفهم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتان بعير يديه سلام لا يعاقب، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتان بعير يديه سلام لا يعاقب ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود. ما في حاجة بقى كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة رتبة في مستقات الرتب، فستجدون ناس قامتين بأن الرتبة في البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتيها، هذا نص كتب اللغة. هل يقول ابن القيم رحمه الله وعفى الله عنه عنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتين لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا وهم من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة بن مالك له عليه السلام على تركه، حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتان الفرس إلى ركبتيها، هذا حديث صحيح البخاري. حديث صحيح البخاري كفى حجة ليس بالشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. فهذا النص من استعمالات رواة الحديث يعني من الصحابي والتابعي ومن بعده على انهم كانوا يفهمون بطريقتهم العربية ان ركبتي الفرس في مقدمتها لذلك قال الى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال ان ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث انما قال ما قال ان اللغة لا تعرف ان ركبتي الضعيف في مقدمتين. لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه ولعلي استحضره الان بسرعة. اسمع ما يقول في آخر الصفحة الثالثة. يقول وأما الآثار المحصورة عن الصحابة فالمحصور ومعنى المحصور يعني الثابت الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمد عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود. قال حفظنا هنا انتبهوا حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا النص ابن القيم نفسه يقوله خر على ركبتيه كما يخر البعير. اذا كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك انه هذا استعمال غير معروف في اللغه العربيه. فاذا صار عندنا نصان حتى الان غير المنصوص عليه في كتب اللغه ان ركبتي البعير في مقدمتيه. صار عندنا نصان، نص اورده هو وهو حج عليه، هو اورده لنثبت أن عمر الخطاب كان يبرك على ركبتيه، كان يسوى على ركبتيه. وما لاحظ رحمه الله وهذا قضية الإنسان اللي ما كتبت له الإسماء أنه في نفس الرواية هذه هل عم يحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه أنه من ناحية أخرى يهدم ما قال لأن اللغة لا تعرف أن البعير يحل على ركبتيه أي على مقدمتيه على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فإذا دعواه بما يتعلق أن اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى عم يعمل قياسات في الرجلين بالنسبة للإنسان أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. هذا الآن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة طالما تعلمنا منه إنكارها، أنه شو الدافع مثل هذا التأويل أن يقول إن أطلق الركبة على نصف مقدمة البعير فهذا من باب إيه؟ التغليب. إيش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الإنسان وفي الاستعمالات يطلق الركبة في الرجل فقيل ان الركبه في حيوان في المقدمه هذا من باب التغليب. ما في هنا تغليب، دعوى مردوده عليه لغه واستعمالا عربيا. والا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. اما اللغه تصرح ان ركبتي البعير في مقدمتين والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، فهذه دعوة مردودة لأنها أولا لا حجة فيها وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول في الوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير.
هذا طبعا على حسب فهم السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي يقول. الرسول ينهى عن بروك بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقول إذن وليبرك ما يبرك الجمل؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمل. هو يقول يبرك بهذا العود بأن يضع رأسه قبل إيش يسقط، لا، إنما هو يبرك لأن يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من ذلك. قام الرسول عليه السلام بمخالفته، فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير ناقض. المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر أحاديث فيها نهي المصلي عن يشابه الحيوانات في الالتفات في النقر نقر المراد، كذلك في بروك الجمل. لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، تأكيد أول ما يمس الأرض من البعير يداه، خطأ، إن هي ممسوس الأرض دائما بيديه وإنما الركبتان. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم. إذن خلاصة القول أن أبو القيم رحمه الله ما متصور أبدا تحت أو واقعية بروك البعير، بدليل أن أول ما يقع إنما هو يداه، ويداه كرجليه واقعتان دائما وأبدا، وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتيه. هذا جوابه عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر، وقد عرفتم ضعفه. ثم يقول في إتمام الجواب وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. هكذا يكون رد الحديث إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لعله أخطأ الراوي ولعل الصواب كذا وكذا. هذا خلاف ما تعلمناه من تلميذ الشيخ المقيم، أنه كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف، قال له أحدهم، قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ قال له اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، أنا أمري لك السنة، شو عملت لي زحمت ما زحمت؟ هذه مسألة أخرى، إنما أنت أحرق على أن تفعل السنة. فهي كلمة رأيت جوابها اجعلها عند ذاك الكوكب، يعني ارمى بها ولا تطرق الاحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث، مذهب ابن تيمية المقيم. ولكن كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للكتب، أبى الله أن يتم إلا كتابه، يعني القرآن الكريم، ثم أبى أن يتم إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فالعصمة له وليست بغيره. فيقول فلعل أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. يضرب مثلا للأحاديث التي يدعي أيضا فيها القلب، فيقول كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر أن بلالا أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هو يشير إلى حديثين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور الصحيح، وهو الذي يؤكد عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة، فجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم، وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة: إنما يؤذن فلا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. أمر على نفس المؤلف رحمه الله. لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب، وكل من الحديثين صحيح، أي إنه كان هناك زمنين، ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني، وفي هذا الزمن قال عليه السلام: لا يغرنكم أذان بلال إلى آخر الحديث. وفي زمن آخر انقلب الوضع، فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، فصح الحديثان وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة. منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح: تأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فيه في صحيح البخاري وغيره: وكان رجلا ضريرا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فليكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول، الظاهر يقتضي بحكمة أن يصير مبادلة بين المؤذنون، فيؤذن الأذان الثاني بلال البصير، ويؤذن الأذان الأول الضرير. فعلى كل حال دعوة للقدس في هذا الحديث الثاني الأذانين غير مسلم لابن القيم، كما أنه غير مسلم في الدعوة له لدعاء القلب في حديث أبي هريرة. والصواب هو كما جاء في الحديث: وليضع يديه قبل ركبتين. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة، وهذا مثال صحيح، حيث قال: وكما انقلب على بعض الحديث: لا يزال يلقي في النار، يعني أهل النار يلقيهم في النار، فتقول: هل من مزيد؟ إلى أن قال: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث: فبدل الجنة وضع النار، فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا مثال موجود مع الأسف، والحقيقة لابد من التصريح بها. وهذا المثال موجود في نفس صحيح البخاري، لكن صحيح البخاري من دقته أنه روى الرواية المحفوظة: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فيها. وروى أيضا كما وقعت له الرواية الأخرى: وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخر. فهذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي، لا شك في هذا. خلاصة القول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره، لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب ليكون بعض كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي، فالانقلاب لابد من إثباته بالحجة القاطعة. فمثل هنا: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، هذا من فضل الله عز وجل على عباده. أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب، هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قوافع الشريعة. بالإضافة إلى أن هذا الراوي خالف رواة الصفات الذين رووا الحديث على الصواب حيث قالوا وأما الجنة. أنا آتي بمثال آخر يعني يشعر الإنسان بالقلب بدون ما يدرس الحديث. الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرها ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، وكذلك في صحيح مسلم، إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا أيضا مثال للحديث المخلوق لا شك أن الناس في قلبه، لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني سلام الدعوة ابن قيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا مخلوق ولعله وليضع يديه ركبتيه قبل يديه لا يسلم له هذا، لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن رسول الله السلام بهذا اللفظ، والحجة منفية من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها، حيث قال في تمام الكلام يقول حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة. هذا ربط بكلامه السابق اللي كان يلقى في نفسه انه لعله الحديث مطلوب، لكن يريد ان يقول بس كنت خلي في نفسي لانه ما عندي دليل. حتى رأيت ابن ابي شيبة رواه كذلك، اي رواه بلفظ وليضع ركبتيه قبل يديه. الى اذن اطمأن ابن القيم رحمه الله لما كان يقول في خاطره سابقا من ان الحديث مقلوب وان الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ رأى في ابن ابي شيبة رواه كذلك، فقال ابن ابي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. صح الدعوة من خير حتى الآن، ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثر في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا ما يتعجب الإنسان، ابن القيم بيقول كان بيتردد في نفسه لعله الحديث مخلوق، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان يخطر في باله وليضع ركبتيه قبل يديه بسوق اسناده. بقول ابن ابي شيبه قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره. نشوف هذا عبد الله بن سعيد من هو؟ هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والان على الطريقه السابقه من الاختصار ممكن نشوف ابن حجر سلطان. عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن ابي سعيد المقبري وهو مدني. عبد الله بن سعيد بن سعيد المقبري ابو عباد الليث مولاه المدني متروك، هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا في الذهبي شو بيقول وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد مو جاي من هنا. عبد الله بن سعيد بن سعيد مصبر عن أبيه تركوه. كذلك الذهبي يقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي استروى إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعل الحديث مطلوب، الأولى أن نقول هذا هو المطلوب، لأنه لرواه مشروط يعني شديد الضعف، لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويمر به عرض الحائض لأنه متهم. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنه لا يصح الاعتماد عليه في دعوى القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي طلع الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسا فعرضت فيه يعني الكذبة. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتغير له من أحاديثه الكذبة. قال أبو طالب عن أحمد إمام أحمد قال: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمرو بن علي لأنه من معين ضعيف عن رواية ثانية ليس بشيء كمان يكون لا يكتب حديثه. وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يقبله على شيء. وقال البخاري تركوه. وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد زائر الحديث. وقال ابن عدي وعامة ما يريه الضعف عليه بين. ضعفه البرقي وعقوب الشوائي وعزوه التاجي. وقال الدارقطني متروك زائر الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار. شوف اي حجه في الصميم يعني. يقول ابن حبان كان يقلب الاخبار حتى يثبت للقلب انه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواه ثقات بسبب روايه هذا الرجل المتروك والمتهم الكبير؟ قال: وقد روي عن ابي هريره ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن ابي داود: حدثنا يوسف بن عدي حدثنا فضل يمكن هنا في خطا محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل اللي صار صاحبكم من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد بدأ بركبتين قبل يديه. رحمه الله تعالى يحتج بنفس الرجل الضعيف الذي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قول عن السلام فقلبه وجعله من فعله. ثم قال: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا يعني حديث القول وليضع يديه قبل ركبتين، قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه حديث ابن خزيمة اللي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول إنه عن كيف؟ يعني الحديث اللي لفظه كنا نضع يديه قبل ركبتين أمرنا بركبتين قبل اليدين، بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به. وقال النسائي متروك. وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به. وقال ابن معين ليس بشيء. اذا هذا حديث اذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجه ان هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث اللي كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتيهم ثم امروا بالعكس هذا حديث ضعيف جدا. بشهادة أقوال العلم التي نطلع نفس المعلم. هاي العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم كثير، أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق حتى وقعت له حادثة مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد. كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه اخذ على ركب، فما كان من ابن مسعود الا حك له ايديه من ركبتيه وطبق له اياهم ودحش له اياهم بالتحضير الشامي بين فخذيه. الرجل يعرف قدر ابن مسعود فغلب على ظنه انه هذه السنة التي طارق الرسول عليه السلام اصحابه عليها فاستجاب لهم. كان هذا في كوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع الى المدينة حيث هناك ابوه قال القاص عبد العشر والمسلمين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود. فقال سعد رضي الله عنه صدق أخي ابن مسعود، فقد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. يقول ابن القيم وهذا الإنصاف طبعا، يقول أن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع ركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد خلف أيضا هذا الحديث أو لسوء حظه الشديد طلق عليه الأمر، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذا ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية قد حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها بشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهوي إلى السجود. قال وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن يتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. فلذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة عن أحاديث لا تأخذ من الوقت إن شاء الله إلا شيئا قليلا. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، هل صحيح أنه يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده؟ الجواب هذا حديث صحيح وأخرجه جماعة من أئمة السنة والحديث
من أشهرهم وأعلمهم بالصحيح هو الإمام البخاري، فهذا الحديث أخرجه في صحيحه عليه السلام ورحمة الله. سؤال ثاني، ما صحة هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا، هذا حديث حسن الإسناد أخرجه أيضا جماعة، أذكر منهم الآن ابن ماجه في سننه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.